بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، فهذا باب ذكر الكلام والصوت والشخص وغير ذلك، والحديث رقم 514. هذا الحديث من حديث عبد الله ابن محمد ابن عقيل ابن أبي طالب، وهذا الرجل يحسن إسناده أو يحسن حديثه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، أن جابر ابن عبد الله الأنصاري حدثه قال: خرجت إلى الشام إلى عبد الله بن أنيس الأنصاري، خرجت إلى الشام إلى عبد الله بن أنيس الأنصاري فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله تعالى العباد، أو قال: يحشر الله تعالى الناس، قال: وأومى بيده إلى الشام، وأومى بيده إلى الشام عراة غرلا بهما. قلت: ما بهما؟ قال صلى الله عليه وسلم: ليس معهم شيء، ليس معهم شيء، فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطالبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطالبه بمظلمة. قالوا: وكيف وأنا نأتي الله عراة غرلا بهما؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: بالحسنات والسيئات، بالحسنات والسيئات. هذا الحديث أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد، كما أخرجه البيهقي والحاكم، وأقل أحوال هذا الحديث أن يكون حديثا حسنا إن شاء الله. وسبب هذا الحديث أن جابر ابن عبد الله الأنصاري سمع بأن عبد الله ابن أنيس الأنصاري يحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشام، فرحل إليه شهرا، فرحل إليه شهرا، ولذلك أورد هذا الأثر الإمام البخاري في كتاب العلم، أورده في كتاب العلم للدلالة على مسألة الرحلة في طلبه. ولا زال الناس يرحلون في طلب العلم، فيلتذون للعلم عند الرحلة إليه، فيلتذون للعلم عند الرحلة إليه. فإن المرء بقدر ما يكابد، بقدر ما يحصل، بقدر ما يكابد، بقدر ما يحصل. وأعظم ما تكون فيه المكابدة أن تكون المكابدة في طاعة الله عز وجل. وطلب العلم لله من جملة العبادات التي لا ينبغي للمسلمين أن يفوتوها، يعني طلب العلم من جملة العبادات التي لا ينبغي للمسلمين أن يفوتوها. فهذا الصحابي الجليل يسمع أن أخاه بالشام يحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرحل إليه شهرا، فيرحل إليه شهرا. لازالت الرحلة قائمة، ولو تتبعنا تراجم العلماء لنجمع رحلتهم، يعني لو أن أحد من إخواننا جمع مادة تحت عنوان الرحلة في طلب العلم لجمع العجائب في هذا الباب، لجمع العجائب في هذا الباب. ولقد كان الأنبياء لقد كان الأنبياء أنفسهم يجتهدون في الرحلة من أجل طلب العلم. ففي الحديث الصحيح أن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في مجمع من المجامع ذكر أن أحدا ليس أعلم منه على وجه الأرض فعاتبه ربه سبحانه وأخبره أن عبدا اسمه الخضر أعلم منه، وإن من علامته أن ينسى الحوت عند طلبه فأخذ فتاة ويمم شطر المكان الذي طلب أن يرحل إليه. وكان من شأنهما ما ذكره الله تعالى في سورة الكهف، فكانت هذه رحلة من أجل ماذا؟ من أجل طلب العلم. والذي يقرأ سياق الحادثة بين موسى والخضر يقف على مواقف تربوية عظيمة جدا ومضامين أدبية ينبغي أن تراعى لتكون حاكمة في العلاقة بين العالم والمتعلم. هناك ضوابط لابد أن تراعى في العلاقة بين العالم والمتعلم، بين الملقي والملقى إليه، بين الشيخ والتلميذ. هذه الضوابط يمكن أن تستكشف من خلال هذه القصة التي ذكرها ربنا سبحانه في سورة الكهف. فيا حبذا الإخوان الكرام جزاهم الله خيرا أنهم يوم الجمعة عندما يقرؤون وردهم وهو سورة الكهف يتأملون هذه القصة ومعهم ورقة وقلم ليكتبوا المعاني التربوية والأدبية والسلوكية التي ينبغي أن يتوافروا عليها. هذا الحديث حديث ماتع جميل وفيه معان عقائدية عظيمة، وهو حديث أقل أن يقال فيه أنه حديث حسن فعبد الله كما قلت لكم ابن محمد ابن عقيل ابن أبي طالب يمشى حديثه فأقل ما يقال في هذا الحديث أنه حديث حسن. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الله تعالى العباد، أو قال يحشر الله تعالى الناس العباد أو الناس، قال وأومى بيده إلى الشام، أومى أي أشار. وهناك عند الأصوليين ما يسمى بدلالة الإيماء أي دلالة الإشارة، أن يكون اللفظ دالا على غيره فأشار بيده إلى الشام، والشام هي أرض المحشر، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نارا تأتي من بلاد اليمن لتطرد الناس إلى محاشرهم، فمحاشر الناس بلاد الشام. ولا زالت هذه البلاد بيضة الإسلام، وهي من جملة ديار المسلمين التي تتمتع بالعافية، نسأل الله تعالى أن يرد إليها عافيتها السليبة، هي وسائر ديار المسلمين. وأومى بيده إلى الشام عراة، جمع عار، جمع عار، بيده إلى الشام عراة غرلا، الغرل جمع أغرل، فهو أغرل وهي غرلاء. والمقصود بالغرل أي ليسوا بمختونين، يحشر الناس على حالهم الأول الذي خلقوا عليه، سبحان الله، الذي خلقوا عليه. حتى هذه هذا الجزء اليسير الذي قطع منهم عند الختان يعود إليهم، يحشرون بهذه الصورة حفاة وعراة، وليسوا مختونين. ثم قال بهما، البهم في الأصل بمعنى غير الواضح، غير الواضح، وتطلق على الظلمة الشديدة أنها ظلمة بهيمة، أي ظلمة لا تمييز فيها. ولذلك سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما بهمة، لأن المسألة متعلقة باليوم الآخر، فطالما أنها متعلقة باليوم الآخر فدلالات الأسماء في هذا المقام ربما تحمل معاني ليست هي المعاني المقصودة. فقالوا له ما بهما يا رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس معهم شيء، ليس معهم شيء، ليس معهم من صاحب أو زوج أو ولد أو والد أو صاحبة أو صديق أو خل أو نحو من ذلك، ليس معهم شيء. فينادي، من الذي ينادي؟ ينادي الله، الله. يعني عندما تسمع هذا الحديث تصور وتخيل، مش تتخيل ربنا، لا، تخيل هذا الحديث عندما سمعه الصحابة، ما الذي أحدثه في قلوبهم؟ الصحابة عندما سمعوا هذا الحديث ما الذي أحدثه في قلوبهم؟ هذا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله يرحل من أجل أن يسمع حديثا واحدا مسيرة شهر، يسافر من المدينة لبلاد الشام، شهر سفر رايح، شهر من أجل أن يسمع حديثا. أنتم الآن تجلسون على السجاد وما شاء الله في الإضاءة والمكت وما شاء الله، وتسمعونه هكذا، تسمعونه هكذا. أما الصحابة لقد جمعوا الحديث وتعبوا في جمعه، وسار على نهجهم في ذلك تلاميذهم من التابعين وتابعيهم، فجزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. فينادي الله عز وجل بصوت، اسمع، ينادي بصوت. إذن هنا فإذا عظيمة جدا أن الله تعالى يتكلم بصوت، يتكلم بصوت، يتكلم بصوت. يعني بصوت، أي صوت به ألفاظ، لكن كيف خرج ذلك الصوت؟ لا، لا نتكلم عن ماذا؟ عن الكيفية، نحن لا نخوض في أمور الكيفية، لأن الخوض في أمر الكيفية يدخلنا إلى البدعة، طالما أن الشرع لم يبين لنا كيفية. وقديما عندما أتى بعض الناس ليسألوا عن الاستواء قيل لهم من السلف الاستواء معلوم، أي معلوم معناه، والإيمان به واجب، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن الكيف، لأن الكيف مجهول، فالكيف مجهول، لا ينبغي أن نخوض في مسألة الكيف. إذن يتكلم ربنا عز وجل بصوت، إثبات الصوت لله عز وجل، إثبات الصوت لله عز وجل. طيب، وهذا الصوت يسمعه، إذن هو صوت مسموع، وصوت مسموع يسمعه من بعدا، أي من كان بعيدا، كما يسمعه من قربا، أي من كان قريبا. ماذا يقول ربنا عز وجل؟ وماذا يسمع الناس؟ يسمعون قوله أنا الملك، أنا الملك، وبالفعل هو سبحانه هو الملك، هو الملك ملكا مطلقا، لأن الملك هو المتصرف في الأمر من غير أن يوجد من يوجهه أو من يأمره، ده هو الملك، هذا هو الملك. ملوك الأرض جميعا، ملوك الأرض جميعا ليسوا ملوكا على جهة الحقيقة، وإنما هم ملوك نسبيون، وإنما الملك الحقيقي هو من؟ هو الله، هو الله. وأغنياء الأرض ليسوا بأغنياء حقيقة، وإنما هم أغنياء نسبيون، وإنما الغني حقيقة إنما هو الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. بنقرأ في صلاتنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ومالك يوم الدين. القراءة الأشهر عند كثير من القراء هي مالك، هي مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، ولكن قراءة أهل الحجاز مالك يوم الدين، فشهرت قراءة الحجاز لأن الناس يسمعونها كثيرا منهم أثناء الحج والعمرة ونحو من ذلك. فملك ومالك، من الملك؟ هو الله عز وجل. أين ملوك الأرض؟ أين الأباطرة والأكاسرة والقياصرة؟ وأين المقوقسين اللي هم أصحاب مصر اسم مقوقس؟ وأين الفراعنة؟ وأين العمالقة؟ وأين أصحاب السلطان؟ هذا كلهم يطويهم الثرى، يطويهم الثرى. فكم مشى الأحياء على أجداف بالية لو علموا لتعجبوا، ولكن من فضل ربنا عز وجل أننا لا نعلم على أي شيء نمشي. من الذي أدراك أن هذا التراب الذي تمشي عليه ليس تراب هالك من السابقين أو الغابرين؟ فمن حكمة رب عز وجل الموت، لأن الناس إذا لم يموتوا لتجدسوا في الأرض، لتكدسوا في الأرض، ولخربت الأرض، ولمادت الأرض، وما نفعت الأرض. الأمر الثاني أن الدفن مهم جدا لبني البشر، بل مهم جدا لسائر الحيوانات والطيور. فالدفن إكرام للميت، والدفن فيه أيضا تغييب لعين الميت حتى لا يتأذى منه الحي. فسبحان من فهم الإنسان وعلمه، وسبحان من غيب عن الإنسان الحكمة التي لا يفقهها إلا القليل. فإخواني، الله سبحانه وتعالى هو الملك، هو الملك الذي يهب للناس ما يشاءون، هو الذي رزقنا، وهو الذي خلقنا، وهو الذي أوجدنا، وهو الذي أمدنا، وهو الذي أعدنا، وهو الذي يوفقنا، وهو الذي ييسر أمورنا، وهو الذي يعيننا على قضاء مصالحنا إن في المعاد أو في المعاش سبحانه وتعالى. فهو الملك الذي ينبغي أن يجل وأن يعظم، أن يطاع وأن لا يعصى، أن يهاب ويخاف، وأن يكون له الذل والتبجيل. هو الملك، هو الملك، أنا الملك. لما الرب الجليل إيه؟ أنا الملك، فأين ملوك الأرض؟ أين ملوك الأرض؟ الناس اللي كانوا ما شاء الله بيجندوا عشرات الآلاف من الجنود يمسكون الرماح والسيوف لحراستهم، أين هم يوم القيامة؟ سبحان الله، ليس معهم شيء. أين حرسهم؟ وأين جحافلهم؟ وأين جنودهم؟ وأين جيوشهم؟ وأين سلطانهم؟ هذا كله لا يجدوه، لأنهم يحشرون إيه؟ بهما. ما بهما يا رسول الله؟ قال ليس معهم شيء، ليس معهم شيء. فيقول الله عز وجل وينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك، أنا الديان. الديان أي الذي يذل الناس ويحاسبهم، يقال كما تدين تدان، أي كما تتجرأ على غيرك لتذله، فإن الله تعالى يسلط عليك من يقوم بإذلالك، فكما تدين تدان. وسمي يوم القيامة بيوم الدين لأن الخلائق جميعا تكون فيه ذليلة بين يدي الله عز وجل، حتى الملائكة وحتى الأنبياء، كل منهم يقول نفسي نفسي، كل منهم يقول نفسي نفسي، لا ينشغل بغيره، منتهى الذلة ومطلق الصغار في ذلك اليوم، وهو يوم الدين. إذن سبحانه وتعالى هو الديان، الديان الذي يخضع الناس لملكه وحكمه، الذي يدخل الناس طوعا أو كرها لأمره وقهره سبحانه. وأيضا الديان أي الذي يحاسبهم، يقال دان فلان فلانا إذا حاسبه. فسبحانه وتعالى والذي يخضعهم ويضرب عليهم الذل ثم بعد ذلك يحاسبهم، أنا الديان. لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطالبه بمظلمة. ما تقولش بقى ده نصراني أسرق ماله واستحل عرضه ماله، ما قولش ده راجل بوذي بيعبد بوذا، أظلمه واسرقه وأستبيح أن أسرق غير المسلمين أو أن أخذ أموالهم. لا، لن تدخل الجنة حتى يأخذ هذا الكافر حقه منك. سبحان الله، إذا مسألة حقوق، مسألة حقوق، لا تظنن أن الحقوق مطلوبة منك لتبذل للمسلمين فقط، لا، هناك حقوق تبذل لغير المسلمين أيضا. ومن جملة هذه الحقوق أن تكون عادلا، لا أن تظلمهم. طب لو ظلمتهم في دم أو مال أو عرض أو بدن، إيه اللي يحصل؟ لن تدخل الجنة حتى يقاد منك يوم القيامة. لن تدخل الجنة حتى يقاد منك، يقتص منك. يا إذا الإنسان لابد أن يكون وجلا خائفا ألا يظلم غير المسلم، مش يكون كل همه ألا يظلم مسلم بس، لا وغير المسلم، ألا تظلم أحدا، ألا تظلم أحدا. وأنت في سعة بإذن الله تبارك وتعالى، ما لم تصب دما حراما، ما لم تصب دما حراما. لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطالبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطالبه بمظلمة. نفس الشيء برضه، حتى الناس يقولك بقى خلاص ثم في نار جهنم بقى خلاص ده فعليهم بقى نار جهنم، لا، قبل ما يخش النار لو في أي مظلمة ها أوقعها ذلك الكافر على مسلم، إيه اللي يحصل؟ المسلم في الجنة يقتص منين؟ من هذا المجرم أو الكافر يوم القيامة. مش بقى هي عورة بقى وخلاص بقى. لا، لابد أن تؤدى الحقوق لأهلها، أن تؤدى الحقوق لأهلها. ففي بعض ألفاظ ذلك الحديث لتؤدن الحقوق حتى إن الله تعالى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء لمن نطحتها. يا يعني حتى الحقوق في الحيوانات، الشاة الجلحاء التي لا قرن لها والشاة القرناء التي لها قرن، فهناك شاتين، واحدة لها قرون والتانية ليس لها قرون، اللي لها قرون راح تخبط اللي فيش لها قرون راح تمعوراه. يجي يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يعدل بينهما، يعدل بينهم حتى بين الغنم والمعيز، الله تعالى يعدل بينهم حتى الدواب يعدل الله تعالى بينهم. إذن العدل سيكون مقاما يوم القيامة، ولا يظلم ربك أحدا. نسأل الله تعالى أن يعاملنا بفضله وجوده وإحسانه ورحمته، فهو سبحانه وتعالى أهل لذلك. قالوا كيف وأنا نأتي الله عراة غرلا بهما؟ قال بالحسنات والسيئات. إذا الناس يأتون الله تعالى يوم القيامة ليس معهم شيء، وإنما يأتونه بماذا؟ بالحسنات والسيئات. إذا الوزن يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الموازين القسط يوم القيامة هناك أقوال عدة في الميزان. قيل يوزن الناس، يوزن الناس، ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث عبد الله مسعود إنه يأتي يوم القيامة عند الله تعالى قدماه أثقل من جبل أحد، وهذا دلالة على أنه يوزن، حتى إن قدماه الدقيقتان، قدماه الدقيقتان الرفيعتان اللتان تشبهان قدم الطير، هاتان القدمان يكون حالهما يوم القيامة أثقل عند الله من جبل أحد. إذن هذا وزن الأشخاص. الوزن الثاني وزن الحسنات والسيئات، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن العمل يكون هباء منثورا، إذن لا يوزن. وقوله سبحانه فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، هذا في شأن المجرمين والكافرين، ما الذي يوزن لهم؟ ما الذي يوزن لهم؟ لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فالحسنات ليست موجودة لأنهم مشركون كفار. ويحتمل أن يكون الوزن متوجها لمعنى، مثل حديث البطاقة عندما توضع البطاقة في كفة وتوضع الصحائف 99 في كفة أخرى فتطيش بهن كفة لا إله إلا الله فيؤمر به فيدخل الجنة. فالوزن إما أن يكون للحسنات والسيئات لو الأعمال، أو الوزن لصاحب العمل، أو الوزن لصاحب العمل وإيه وعمله. هذا أقوال موجودة في الباب. فالحريص من اجتهد في تكفير حسناته وتقليل سيئاته، نسأل الله تعالى أن يعيننا في ذلك إن شاء الله. أيضا هذا الحديث في إثبات الاسمين من أسماء الله عز وجل، واسم الملك واسم الديان، الملك واسم الديان. وهنا ملحوظة لابد من التنويه إليها، أن اسم الله عز وجل الذي يطلق لابد أن يشتمل على الكمال المطلق من كل وجه، الكمال المطلق من كل وجه. أما إذا دل على كمال من وجه دون وجه هذا لا يكون اسما من أسماء الله عز وجل، لا يكون اسما من أسماء الله عز وجل. الملحوظة الثانية، لا يجوز اشتقاق أسماء الله عز وجل مما فيه معنى الإخبار، كقول الله عز وجل أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، أم نحن المنزلون. إذا من الذي أنزل المزن من السماء؟ الله. فهل يجوز أن نقول من أسماء الله تعالى المنزل المنزل؟ لا، ليس هذا من أسماء الله عز وجل، مع أن الله تعالى أخبر به عن نفسه. أم نحن المنزلون؟ لا، نعم أنتم المنزلون يا الله، أنتم المنزلون، لكن هل نقول من أسماء الله تعالى أنه منزل؟ لا، لأن هذا من باب الإخبار. وكذلك والله تعالى أعلى وأعلم الأثر الذي فيه فإن الله تعالى هو المسعر، فليس المقصود المسعر أن المسعر هنا من أسماء الله عز وجل، ولكن والله تعالى أعلى وأعلم هذا من باب الإخبار، كقوله أم نحن المنزلون. وكذلك لا يقال فلان طبيب فإن الله هو الطبيب، هذا أيضا من باب الإخبار، فلا ينبغي أن نقول من أسماء الله تعالى الطبيب ونقول هذا عبد الطبيب، وإلا يبقى من أسماء الله تعالى أيضا المنزل، ومن أسماء الله تعالى الموقد، إلى غير ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن هذا الحديث فيه بعض الصفات لله عز وجل، كصفة الصوت، كصفة الصوت، والصوت مسموع، والصوت مسموع، وفيه إثبات لبعض الأسماء، واسم الملك واسم الديان. سنكتفي بهذا الحديث، مع أني قد أعددت نفسي لما هو أطول، ولكن هناك بعض الأسئلة التي أجد نفسي ملزما أن أجيب على بعضها دون أن أطيل. لأني كنت مجهدا جدا هذا اليوم، وهممت والله أن أعتذر، ولكن يعني أصل الله تعالى التيسير.